بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن
في مسجد
الرحيم.
السعيدي بالجهراء بدولة الكويت.
صلاة
الله سبحانه الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع عشر،
لازلنا في كتاب منهج السالكين في توضيح هو توضيح الفقه في الدين الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان الأحكام الفقهية من طهارة وصلاة وزكاة وغير ذلك مما يتعلق بعبادة المسلم. وكنا شرحنا فيما مضى باب صلاة التطوع، وتحدثنا فيها عن صلاة الكسوف وصفتها وكيف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن صلاة الوتر، بينا حكمها وصفتها ووقتها، وتحدثنا عن صلاة الاستسقاء وكيف يصليها المسلم وأحوال الاستسقاء كما في خطبة الجمعة وغير ذلك من الشروط والسنن المذكورة في هذا أو هذه النوافل. وختمنا في أوقات النهي عن الصلاة، وذكرنا أنها خمسة أوقات، منها ما يتأكد فيه النهي وهي الثلاثة الأوقات الأولى، ومنها ما يكون النهي فيها أخف، وذكرنا ذلك وفصلناه. وكنا وقفنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم، موجود. هذه بعض المسائل في صلاة الجماعة والإمامة. رجح الشيخ رحمه الله تعالى في بداية هذه أو هذا الباب، وهو أنه قال قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. معلوم أن هناك خلاف بين أهل العلم عريض في مسألة صلاة الجماعة وحكمها، وهل هي واجبة أم سنة. جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، وأكثرهم ذهب إلى أنها فرض عين على ما رجحه الإمام السعدي رحمه الله تعالى. وهنا استثنى من فرضية العين أنها على الرجال، فيخرج من قوله على الرجال ماذا؟ النساء. فليست صلاة الجماعة واجبة في حقهن، وإنما هي مستحبة. يجوز للنساء صلاة الجماعة بعضهن مع بعض، لكن إن صلت فرادا فليس عليها شيء. وكذلك قال: حضرا وسفرا كان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسافرا أو حاضرا فإنه يصلي الصلاة جماعة إلا من عذر. وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أنها سنة، وبعض محقق الشافعية كالنووي رحمه الله يرى أن الصحيح من أقوال الشافعي أنها فرض كفاية وليس بسنة. والمقصود بفرض الكفاية أنه إن صلاها جماعة بعض الناس في المسجد سقطت عن الآخرين. والقول الثالث وهو أشد الأقوال في مسألة صلاة الجماعة، وهي أنها شرط لصحة الصلاة، فتضاف إلى شروط الصلاة كالطهارة واستقبال القبلة وغيرها. فمعناه أنه إن لم يصلي جماعة بدون عذر فصلاته غير صحيحة. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحها شيخ الإسلام بن تيمية ونصرها، وهو قول من الحنابلة، قول ابن عقيل الحنبلي من الحنابلة. والصحيح من ذلك والله أعلم أن صلاة الجماعة كما ذكر الشيخ السعدي واجبة على الأعيان، على الرجال دون النساء، فيجب على المسلم أن يصلي جماعة ولا يتخلف عن الجماعة إلا لعذر من مرض أو غير ذلك. وأدلة الوجوب كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فثبوت مثل هذا العقاب والوعيد والحد على من يتخلف عن الصلاة دليل على ماذا؟ على وجوبها. وطبعا أهل القول بالسنية تأولون هذا الحديث على أن المقصود بهم ليس أنهم تركوا الصلاة، وإنما كونهم من المنافقين، لكن الحديث على ظاهره أنه بسبب تركهم للصلاة. ومما يدل على الوجوب أيضا هي قضية صلاة الخوف كما سيأتي شرحها إن شاء الله. فإذا كان في حال الحرب وحال الخوف لا تترك صلاة الجماعة إلا في أضيق الحدود، ما دام أنهم يستطيعون صلاة الجماعة ولو في الحرب فيجب عليهم فعلها. وهذا من أدلة الوجوب. ومن أدلة الوجوب أيضا ما جاء في حديث ابن أم مكتوم وهو أعمى وليس له قائد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته وهل يجد له رخصة، فكان الحديث قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، أي يجب عليك صلاة الجماعة في المسجد. والمسألة مثل ما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. وجاء في قول ابن مسعود المشهور أنها من سنن الهدى، وقال في آخره: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. قال: وأقلها إمام ومأموم. الجماعة بماذا تتم؟ قيل أنها لا تتم إلا بثلاث، والصواب أنها تتم بإمام ومأموم. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، صلى صلاة الليل معه، وكان قد وقف على يساره، ثم سحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقرصه بأذنه وأخذه عن يمينه. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن الجماعة تتم باثنين وأن أقلها اثنان. ويدل هذا الحديث أيضا على أن المأموم يقف عن يمين الإمام إذا كان اثنين، ويقف بمحاذاته، وليس على من قال أنه يرجع عنه خطوة دليل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس فوضعه محاذاته تماما فيقف بجانبه، لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه وكلما كانت الجماعة أكثر كان أجرها أعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أبي رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فقوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله دليل على أن الجماعة إذا كثرت فإن هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وهو حديث متفق على صحته. وهذا من الأدلة على أن الجماعة ليست بشرط، لأنه قال: صلاة الفذ لها ثواب، لها أجر، ولا يكون لها أجر إلا وهي صحيحة. فإذا ثبوت صحتها دليل على عدم بطلانها إذا لم تكن ماذا؟ جماعة، كما يقول من اشترط الجماعة في الصلاة. لكنه يثبت الفضل هنا أو قلة الفضل بالنسبة لصلاة الجماعة، بمعنى أنها تصح الصلاة وتجزئه ويأخذ عليها أجرا دون أجر الجماعة. لكن هذا إذا لم يكن له عذر لا يسلم من ماذا؟ من الإثم، لا يسلم من الإثم في تركه الجماعة، فيأخذ أجرا على صلاته، وعليه أيضا وزر في تركه للجماعة، لكنها لا تبطل لأنها ليست بشرط. وقال: وإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث يدل على تأكيد الجماعة، لأن هؤلاء صلوا في رحالهم وصلوا جماعة، ودخلوا المسجد والناس يصلون. فمن الأحكام الشرعية هنا أنك إذا دخلت في مسجد جماعة، والمقصود به مسجد ثابت الجماعة فيه وليس مصلى تتكرر فيه الجماعات مثل مصليات المطار أو المصليات التي على الطريق وغيرها، فإنها تتكرر فيها الجماعة فلا يلزمك الصلاة معهم مرة أخرى، وإنما الجماعة مثل ما يقال الرسمية للصلاة أو للمسجد، إذا دخل فإنه لا يجوز للرجل أن يجلس بحجة أنه صلى في مسجد آخر يجلس ينتظرهم ينتهون الصلاة، بل يدخل معهم ويصلي معهم بنية ماذا؟ النافلة، وهم يصلون الفريضة. وهذا من الأدلة على جواز اختلاف الإمام والمأموم فيما بينهم بالنية، ويدخل فيه جملة من المسائل، ويضاف إليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لما أو أنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قومه في قباء فيصلي بهم العشاء مرة أخرى ويحتسبها نافلة، فهم يصلون فريضة وهو يصلي نافلة. فهذا دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم. فيجوز مثلا إذا جاء وقد فاتته صلاة الظهر لسفر أو غيره وهم يصلون العصر، يدخل معهم بنية الظهر وهم بنية ماذا؟ العصر. فهذا من الخلاف بين الإمام والمأموم في النية، وهذا جائز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصحابه الصحيحين.
هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه جملة من المسائل في صلاة الجماعة. قال في أوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا الإمام يجب الائتمام به وعدم مسابقته في أي جزء من أجزاء الصلاة، ولا يجوز أيضا مساواته في الحركات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، فمتى ما كبر فإنك تكبر بعده، وأيضا قال: لا تكبروا حتى يكبر. إذن لا يجوز مسابقة الإمام ولا مساواته في أفعال الصلاة، في جميع أفعال الصلاة تنتظر حتى يركع الإمام ثم تركع، يكبر ثم تكبر، يسلم ثم تسلم، يسجد ثم تسجد، وهكذا. لأن مسابقة الإمام فيها الوعيد، وكذلك فيها أو قد يترتب عليها بطلان الصلاة. والعجب ممن يسابق الإمام وهو يعلم يقينا أنه لا ينتهي قبله، وإنما ذلك من وساوس الشيطان يريد أن يفسد على العبد صلاته. وهذا أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: وعجبا من رجل يسابق الإمام وهو يعلم أنه لا ينتهي قبله، لا لا يمكن أن تنتهي وتسلم قبل الإمام، إذن لماذا تسابقه فتبطل صلاتك؟ وورد في حديث البراء في صحيح مسلم، وهذه سنة يغفل عنها حتى كثير من المستقيمين والشباب، فينبغي عليهم أن يطبقوها حتى يقتدي الناس بهم. وجاء وهذا ما ورد في صحيح مسلم من حديث البراء وغيره، قال: لم يكن أحد منا يحني ظهره حتى يستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. بمعنى إذا قمت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فلا تستحني ظهرك حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. وهذا فيه يعني زيادة في التأخير أو زيادة في انتظار الإمام، وهذا سنة، فينبغي تطبيق مثل هذه. فإذا كان لا يرى الإمام فيبني على الظن الغالب أنه قد سجد، ثم بعد ذلك يحني ظهره ويسجد مع الإمام. قال: ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده، تقول بعده: اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجد، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذه أيضا من مسائل الإمامة، وهي: إذا ما صلى الإمام جالسا فما الذي على المأمومين؟ فما الذي على المأمومين؟ هل يصلون معه جلوسا أم أنهم يصلون قياما على حالهم الطبيعية وإمامهم له عذر في جلوسه؟ فهذه على قولين لأهل العلم، وفيها خلاف، والخلاف بين هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما خرج وصلى بالناس صلى جالسا، وكان أبو بكر هو الإمام، فاقتدى أبو بكر به قائما، وصلى الناس كلهم قياما اقتداء بأبي بكر. فقال بعضهم إن هذا منسوخ بفعل أبي بكر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القول الأقوى والله أعلم في هذا أنه إذا صلى قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا. وهذا ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ورد من فعل جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير، وقال به أبو هريرة، وهو قول أهل الحديث، قال به أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وابن المنذر وداود الظاهري وابن أبي شيبة وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. ونصره الشوكاني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم جلس فأشار إليهم بالجلوس فجلسوا، ثم قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. وذهب بعض أهل الحديث إلى الجمع بين الحديثين، وهو وجه أيضا حسن، وهو في التفريق بين الابتداء وفي الأثناء. فإن كان في الابتداء صلوا معه على حاله، أو إن كان في الابتداء صلوا قياما وهم قعود، وإن جلس في أثناء الصلاة فيبقون على حالهم. حملوا حديث أبي بكر على الأثناء، وحملوا حديث الأحاديث في القيام على الابتداء. وهذا كما قال الصنعاني وجه حسن، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. نعم. قال:
وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
هذه أيضا من مسائل الإمامة، وهي: من الذي أولى بالإمامة من غيره؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذا إذا كان هناك هجرة بينهم، كما هو في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، أو أكبرهم سنا. وهذا التفضيل في الإمامة إذا لم يكن هناك إمام راتب من ولي الأمر، فإن كان كما هو الحال الآن فالإمام الراتب مقدم على غيره. أما إن لم يكن هناك إمام راتب فيقدم الأحفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في هذا الحديث أنهم إن كانوا في بيت رجل وأرادوا الصلاة جماعة فأولى الناس بالإمامة هو صاحب الدار، إلا إذا أذن وقدم غيره ممن هو أحفظ. كما أن من السنن وهي من آداب المجالس أنك إذا دخلت مجلسا فلا تجلس في تكرمة المجلس أو تكرمة البيت أو مثل ما يقال صدر الديوان، فهذا لا تجلس فيه إلا إذا أذن صاحب البيت. والتكرمة المقصود بها كما يقول ابن الأثير قال هو الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه. وهذا معلوم، في المجالس يكون هناك مجلس متميز عن غيره في موقعه ومكانه، فهنا من الآداب إذا دخلت أن لا تجلس فيه إلا بإذن صاحب المجلس. نعم.
قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتعصى المأمومون ويقبل الصف الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته.
نعم، هنا قال أيضا من مسائل الإمامة ينبغي أن يتقدم الإمام، وهذا ما ذكرناه سابقا في حديث ابن عباس أن المأموم إما أن يقف بمحاذاة الإمام إذا كان فذا أو إذا كان واحدا، فإن كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون خلف الإمام وهذا جاء في حديث الصحابيان وهم جابر وجبارة أخوين، جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فدفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه إلى خلفه، فهذا موطن المأموم من الإمام. وأما تقدم المأموم على الإمام فإن هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه جائز، وهذا يحصل أحيانا في مسجد النبوي أو المسجد الحرام أو غيره، فإذا صلى الإمام فإنه لا يجوز القول الوسط في هذه المسألة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز إلا في الضرورة، تبطل صلاة المأموم إذا صلى أمام الإمام إلا لضرورة، كأن يكون ما وجد إلا ضاق عليه الأمر، وما وجد مدخلا وما وجد إلا هذا المكان فجائز. قال شيخ الإسلام وهذا الذي تدل عليه نصوص الشريعة من حيث التيسير فهو جائز، لكن الأصل أنه لا يتقدم على إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا في صلاة المرأة مع النساء، فإن السنة في جماعة النساء أن تكون المرأة التي تصلي بهن في وسطهن، وهذا ثبت عن عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها. بعض الفقهاء يقول تصلي في الأمام كحال الرجل، لكن الثابت عن عائشة وأم سلمة أن إمامة النساء تصلي في وسطهن، وهذا ذكره ابن حجر، ذكر هذه الآثار في كتابه العظيم التلخيص الحبير وخرجها. ومن المسائل في الإمامة أنه يجوز للإمام أن يكون في مكان مرتفع عن المأموم، وليس بشرط أن يكون المأموم والإمام كلهم في مكان مستوى واحد، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يعني مرتفع دونهم دون الإمام على حجارة أو أرض مرتفعة حتى يراه ويشاهده الناس فيقتدون به، فإذا أراد أن يسجد رجع وسجد على الأرض. قال: وأن يتراص المأمومين أو المأمومون، وهذا من سنن الصلاة ومما ينبغي الحرص عليه ألا تجعل هناك فرجات بين الصفوف، والأحاديث في هذا كثيرة، منها حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وهذا يدل على أنه كلما كانت الصفوف أفضل كلما كان أجر الصلاة أكبر، كما هو الحال في عدد المصلين إنها أحب إلى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر ويقول: تراصوا واعتدلوا. وأما كلمة استقيموا في هذا الموطن فغير صحيح، وإنما الصواب استووا، تراصوا، اعتدلوا، هذه هي الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على خطأ بعض الأئمة حين يصلون فيقولون استووا في الميكروفون ولا يلتفت إلى المصلين، هذا خلاف السنة. السنة أن تلتفت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبل علينا بوجهه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الصف ويأمر بتسويته وهكذا. وهذا حديث متفق على صحته. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا دلالة على حرص الشرع على نبذ أسباب الخلاف والتفرقة حتى في هذه المواطن، فأمر بتسوية الصفوف وأن يكونوا بمحاذاة بعضهم البعض. وتسوية الصفوف تكون بوضع الكعب على الكعب وليس بوضع الأصابع أمام الأصابع أو بجانب أصابع أخيك، وإنما الذي تستوي أو الذي يستوي به الصف هو ما ورد في الحديث: الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب بالمناكب. ثم ذكر قال: ويكمل الصف الأول فالأول. وهذا ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله. فإذا رأيت أمامك فرجة في الصف فهنا الحركة مشروعة ومستحبة، وهذا من الأمثلة الحركة التي ذكرناها سابقا، وأن الحركة تنقسم خمسة أقسام: من الحركة المستحبة الحركة لمصلحة الصلاة كتسوية الصفوف. قال: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر عاد الصلاة. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه السعدي رحمه الله تعالى: إن صلى ركعة كاملة وحده خلف الصف فتبطل صلاته، وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صلى خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، وهو حديث صحيح. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب في هذه المسألة أن صلاة الفذ خلف الصف باطلة إذا لم يكن له عذر، أما إذا تعذر دخوله في الصف ولم يجد فرجة أو مكان فصلاته هنا للحاجة جائزة وصحيحة، فيصلي خلف الصف وحده ولا عليه أو ليس عليه إعادة. يقول شيخ الإسلام فإن الواجبات تسقط للحاجة، فإن الواجبات تسقط للحاجة، وهنا لا يلزمه إرجاع أحد أو سحب رجل من الصف الأول حتى لا يشوش عليه صلاته، لأنهم ليس كلهم يعي ما تفعل، فقد يبطل صلاته بهذا الأمر. وإنما إذا جئت واستطعت أن تحدث فرجة لأنه قد تدخل في الصف، يعني تجد الصف الناس كالحال الآن متباعدون، فبدفع أحدهم أو اثنين أو ثلاث تجد لك فرجة. لكن لو فرضنا أن جاء واحد ودفع حتى اكتمل الصف تماما وليس هناك فرجة، نقول صلي خلف الصف ولا يضر كذلك شيء. ومما يدل على ذلك وصحة الصلاة فذا للحاجة في قصة الرجل الذي دخل وكبر دون الصف ثم دخل في الصف، فقالوا لو كانت صلاته منفردا دون حاجة لا بطلت صلاته قبل دخوله في ماذا؟ في الصف، لأنه صلى منفرد أو ليس منفرد، صلى منفرد. وهذا الفعل أيضا ورد عن جملة من الصحابة، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ذكر جملة من الآثار عن أبي بكر وابن مسعود وغيره أنهم كانوا يركعون دون الصف، يركعون دون الصف ويستمر راكعا حتى يلتحق بماذا؟ بالصف. وهذا من الأدلة على أن الركعة تدرك بالركوع. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
وهذا الذي ذكرناه ورد مثل ما قلنا هذا أيضا عن ابن مسعود، ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار. نعم.
وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه.
هذا أيضا فيه مسائل في الإمامة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، هذا من الآداب الشرعية في القدوم إلى المسجد، أنه يكون بوقار وسكينة وعدم هرولة وركض لإدراك الركعة أو إدراك الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى موطن يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى السرعة، وهو الإقامة، فكيف إذا لم يكن هناك إقامة؟ فهذا من الأولى أنك إذا لم يكن هناك إقامة فلا تسعى إلى المسجد وإنما تمشي وعليك سكينة ووقار. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا صلى في بيته أو إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فهو لا زال في صلاة. وهذا مر معنا في قضية تشبيك الأصابع فيما مضى، فهو لا زال في صلاة فلا يجري ولا يسرع. ثم بين الحل عليه الصلاة والسلام لمن حضر متأخرا أو فاته شيء من الركعات، قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فما أدركتم فصلوا دلالة على أن المأموم يدخل مع الإمام في أي حال يجده عليها. إذا جاء والإمام ساجد سجد معه، جاء والإمام راكع ركع معه، جاء والإمام قائم قام معه. لكن متى تدرك الركعة؟ تدرك الركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها بالركوع، تدرك الركعة إذا جاءه وهو راكع وأدركه حال ركوعه فإنه يعتد بها ركعة. وهذا قول جماهير أهل العلم الفقهاء الأربعة على أن الركعة تدرك بالركوع. وذهب بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره، وينقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وهذا قول. وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذه المسألة كما يقول الشوكاني من المعارك لقوة منزع أو أدلة القائلين بالقول الثاني، والإمام المعلم رحمه الله تعالى من المتأخرين كتب فيه رسالة وقال أن الأحوط ألا تعتد بها. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ويدل عليه فعل الصحابة مما تقدم وذكرناه. ما الذي ذكرناه من فعل الصحابة مما يدل على إدراك الركعة بالركوع؟ كونهم يركعون دون الصف، فركوعهم دون الصف وحرصهم على الركوع دلالة على أنه اعتدوا بالركعة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى معه الأسود بن يزيد من طلابه تابعين، وكانوا قد دخل والإمام راكع، فقام الأسود واعتد بالركعة ابن عباس أو ابن مسعود فأجلسه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبين له أن الركعة تدرك بالركوع. وما فاتكم فأتموا، قالوا أن ما أدركه الإمام من الصلاة فهو يعتبر بالنسبة له أول صلاته. فإذا قام مثلا أدرك ركعة ثانية من الفجر فإنها تكون للإمام ثانية وهي بالنسبة له ماذا؟ أولى. وتكون الثانية التي قام وأتمها بالنسبة للمأموم أي ركعة الثانية، كما هو الحال الآن المتعارف. وهكذا في صلاة المغرب مثلا إذا فاتتك الركعة، مثلا جئت في الركعة الثالثة فتقوم بعد ذلك تأتي بالركعة الثانية فتتشهد التشهد الأول وتتم الصلاة. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، المالكية يرون العكس، يقولون ما قام فهو يعتبر أو ما أدركه فهو آخر صلاته، بمعنى أنه لو جاء والإمام، طبعا هذا قول مرجوح، لو جاء وأدرك الإمام في الثالثة في المغرب، طيب نحن إذا قمنا نصلي ماذا؟ تتشهد أو لا تتشهد؟ وتكون بالنسبة لنا الركعة الثانية. المالكية يقولون لا، وهذا عليه أهل المغرب، إذا صليت معهم نراهم، كنا في المسجد النبوي، إذا قام يعتبرها بالنسبة له ركعة، إذا قام أولى فلا يتشهد، فلا يتشهد، ويكون ما أدركه مع الإمام، يقول الإمام صلى ركعة أخيرة أنا أصلي ركعة أخيرة، إذا فاتته الركعة الأولى والركعة الثانية، فيقوم فيأتي بالركعة الأولى ثم الركعة الثانية. واستدلوا بلفظ قال فقضوا، فما أدركتم فقضوا، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا، قال فما أدركتم فأتموا، فتكون صلاته أداء وليست قضاء. نعم.
وفي الترمذي إذا أتى أحدهم الصلاة ويقول الإمام على حال فيصنع كما يصنع الإمام.
وهذا داخل في قوله في الحديث السابق فما أدركتم فصلوا، بمعنى أنه مهما جئت الإمام بأي حال من الأحوال فصلي معه كما يصلي، إذا أدركته راكعا فاركع، أدركته ساجدا فاسجد، وهكذا في جميع أحواله في الصلاة. وجماعة الإمام أولى من الجماعة الثانية، بمعنى حتى لو أدركته في التشهد الأخير فادخل معه، لأن الجماعة الثانية فيها خلاف عريض بين أهل العلم أيضا، والجماعة الأولى أولى من الجماعة الثانية، وإن كان الصواب جواز الصلاة صلاة الجماعة ثانية، والخلاف فيها معلوم كما تعرفون، الشيخ الألباني رحمه الله لا يجوزها، والشيخ بن باز وابن تيمين وغيره يجيزون الصلاة جماعة مرة ثانية. نعم، به نكتفي، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم أخذنا؟ خلاص نكتفي، جزاكم الله خير. إذا بدأ الإمام جالس تجلس معه، إذا جلس في وسط الصلاة لا تجلس معه، هذا قول الشيخ، أتم صلاتك قائما. قلنا أن جماهير أهل العلم على أنك ماذا، كثير من أهل الحديث على أنك إذا جلس تجلس، والمسألة أخوة أنا أعرض لكم الأقوال والمسألة، لكن لا يلزم هذا أن تأخذ به، طالب العلم يبحث ويرجح وينظر، وهذا هذه سمة طالب العلم أنه يبحث، ما يجلس يكتفي بالدرس، خدت المسألة ابحث وقرأ فيها، تعلم تفيد وتستفيد، وهذا البحث مما يركز المسائل في ذهن الطالب، السماع يذهب، تأتي في الدرس القادم مسائل تلغي مسائل، أما البحث ستجد في المستقبل إن شاء الله أن المسائل التي بحثت وقرأت فيها هي الثابتة في ذهنك، أما ما سمعته يمضي ويمشي، لكن كلما كررت وبحثت ثبتت عندك المسائل بحمد الله. نعم، ترتيب والتراخي، نعم.
إذا فاته ركوع سمعت عن بعض الصحابة أنهم يدخلون،
تأكد منها يا عمر، تأكد منها.
سمعت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدخلون راكعين، فهل يعني من فاته ركوع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع أم يدخل ركعة؟
لا بد من تكبيرة الإحرام، هي مفتاح الصلاة، فتكبر الله أكبر ثم تكبر راكعا. تكبيرة الإحرام لا بد منها.
شيخ، ما يقاس على الجري لما تسمع إقامة السيارة إذا أسرعت؟
هذا حسب ما شيك في السيارة، متعود؟
لا والله شيخ مو متعود، بس لا سمعت الإقامة لا أسرع.
على كلنا مش طبيعي، لا تخالف.
وما قدمنا قياس النفر من عرفة إلى مزدلفة يروا عليكم السكين إلا الحين السيارات نفس الشيء تقوم مقام الراحل.
نعم، سواء في السيارة أو مشي عليك السكينة. تعم التلفظ إيش؟
الواجب.
شلون تأخر؟
يقول الله أكبر في الانتقال، يكون إمام أبقى تعم التأخر إني أخذت تكبير.
لا، كما أنه لا يجوز المسابقة لا يجوز التأخير، خلص مباشرة تكبر فكبر، بعده التكبير مباشرة يأتي.
بعضهم سريع يا أخي العم، ما يبدي من سمع الله الحمد لله.
خلاص تؤدي الركن، الركن هو الطمأنينة، فتتابع إمامك. إذا كان الإمام يخل في الصلاة هذا أمر آخر، يعني هذا يبطل الصلاة. أما إذا كان قد جاء بأقل الواجب تتابعه. يعني بعضهم يبقى ساجد في التشهد الأخير يسبح، لا، إذا انتهت الصلاة صلي نافلة واسجد مدة ساعة كاملة، أما مع الإمام خلاص كبر فكبر انتهى.
المخالفات أيضا التسليم، يعني لما فاته شيء وسلم الإمام يعني يقوم قبل أن يسلم الإمام تسليم الثاني، المخالفات عليه أن ينتظر حتى يسلم.
نعم، إذا لا بد أن يسلم الإمام تسليمة كاملة عن اليمين وعن اليسار. سبحانك اللهم وبحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.